الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال ربنا عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله نعود إلى حديثنا عن الطائفة المرجوة وما يقع فيها من أخطاء حيث كنا قسمنا فيما سبق المسلمين تجاه دينهم إلى أربعة أقسام وقصصنا بالذكر والحديث الطائفة الرابعة التي هي الطائفة المرجوة لنصرة دين الله عز وجل التي علمت يقينا انتسابها لدين الله فعلمت أن نصر دين الله عز وجل واجب عليها فهي تقوم بنصرة دين الله عز وجل على حسب الاستطاعة والقدرة إلا أن هناك أمور ذكرنا بعضها سأعود هذا النص أو تؤخره أو تمنعه وتكلمنا في درسين عن ذلك في الدرس الأول تناولنا عن جهل كثير من أفرادها ببعض أمور الشريعة وعدم الضبط العلمي ومن ثم كنا يتخولون او يتفوهون بفتاوى ليست صحيحة وليست على هدى من الله عز وجل والامر الثاني الذي تحدثنا فيه من الامور التي تكون في هذه الطائفة قلنا عدم الاتصال عدم اتصاف الكثير منها بحسن السمت والذن والهدي الذي كان عليه السلف الاول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له الذي هو صفة اهل الخير والصلاح في الظاهر وفي الباطن في المعاملات وغيرها. قلنا أن كثيرا من أفراد هذه الطائفة يفقدون ذلك، ووعدنا أن نبين كيف نكتسب هذه الصفة، كيف نكتسب صفة حسن السمع والهجر، لأن هذا الأمر عباد الله كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن حسن السمع والهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، إن حسن السمع والهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وهذا الأثر أورده ابن حجر في الفتح وقال إسناده صحيح، ثم قال: ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأس. فإن كان موقوفا على عبد الله بن مسعود فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن حسن الهدي إن حسن السمع والهدي خير من بعض خير من بعض آخر الزمان خير من بعض العمل. وقلنا أن حسن السمع معناه هيئة أهل الصلاح والخير في مظهرهم وفي مخبرهم وفي معاملتهم. قلنا: ما الوسائل عباد الله التي تكسب الإنسان المسلم هذه الصفة الطيبة التي هي في زماننا الآن خير من بعض العمل؟ ما هي الوسائل التي تكسب ذلك؟ تكلمنا عنها مجملة في آخر في اللقاء قبل الآخر بصورة مجملة، والآن نتكلم عنها بشيء من التفصيل. قلنا أن أول شيء قاله علماؤنا لإصلاح السمع والهيئة: إصلاح الباطن. إصلاح الباطن، أن يصلح الإنسان باطنه، فإن أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن. ويعني علماؤنا بإصلاح الباطن عباد الله إصلاح القلب. إصلاح القلب، فإن هذا القلب عليه مدار كل ما يفعله الجسد وكل ما تقوم به الأعضاء. وقد نبه إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعيه إلى أذنيه، يعني سمع ذلك بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. انظر إلى محل الشاهد من الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث كما في صحيح مسلم، يقول في شرح صحيح مسلم: فهذا الحديث يدل على التأكيد في السعي لإصلاح القلب، لأن بإصلاح القلب تنصلح الجوارح، وبفساد القلب تفسد الجوارح. وهذا المعنى بالتقريب يرحمكم الله، وهذا المعنى بالتقريب أوضحه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جوارح، فإذا طاب الملك والأعضاء جنوده، إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبطت جنوده. يقول شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله: وانما ذلك للتقرير، والا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم احسن بيانا، فان الملك قد يكون طيبا وجنوده فيهم خبث وفيهم فساد، وقد يكون العبد يكون الجنود فيهم صلاح والملك فيه خبث. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاعضاء تابعه للقلب في كل احيانها، في كل احيانها تابعه للقلب، فاذا كان القلب طيب فالاعضاء كل ما يصدر عنها طيب، واذا كان القلب خبيث فالاعضاء كل ما يصدر عنها خبيث. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لذلك كان لزاما علي عباد الله، بل على كل داعيه، على كل طالب علم، ان يدعو لهذا الامر وان يبينه للناس: اصلاح القلوب التي لها تصلح الاعمال والابدان. والكلام والحديث عن القلب عباد الله مهم جدا. وهذا القلب ما دمنا نتكلم عنه فإننا لا علم لنا به إلا من طريق الرب عز وجل، وطريق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك جعل الله عز وجل للقلب مكانة عظيمة في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يبين في القرآن أنه لا يمكن لأحد أن ينتفع بآيات الله الشرعية ولا آيات الله الكونية إلا إذا كان قلبه حي، قلبه سليم. وهذا الانتفاع يحصله في الدنيا ويسبب له السعادة في الآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، حقيقة القلب هو الذي يعقل عن الله كل شيء، ويعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فالله عز وجل يقول: لمن كان له قلب، يعني قلبا حيا، كما ذكر ذلك ابن القيم. وإلا فالناس كلها لها قلوب، ولكن لها قلوب أكثرهم لهم قلوب لا يفقهون بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما ينتفع بآيات الله الكونية وينتفع بآيات الله الشرعية من كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب حاضر حي حينئذ ينتفع بآيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. وهذا القلب عباد الله السليم الصحيح الحي ينتفع به يوم القيامة أيضا، ينتفع به صاحبه، كما قال الله عز وجل حكاية عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بهذا القلب، القلب السليم. وقد ثبت ابن القيم عليه رحمة الله القلب السليم بضابط جميل حسن، فقال: القلب السليم هو القلب الذي لا يقبل سوى الحق، ولا يمنعه من قبول الحق إلا عدم معرفته، فإذا أدركه وعرفه انقاد له وقبله. هذا هو القلب السليم الذي لا يقبل إلا قبول الحق، فهو معرض عن الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أيضا أن هذا الانتفاع يكون في الآخرة لصاحب هذا القلب. قال: وأسست الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب منيب. والقلب المنيب هو القلب العاقف على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هكذا بين القرآن الكريم، والآيات عباد الله في هذا المعنى كثيرة. وبينت السنة أيضا مكانة القلب والانتفاع به، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فموقف نظر الرب هو القلب منك يا عبد الله. فالله لا ينظر إلى الصورة ولا ينظر إلى الجسد، ولكن ينظر إلى القلب وإلى العمل. والعمل هذا ما هو إلا ترجمة حقيقية لما في القلب، سواء كان هذا العمل بجارحة الإنسان أو بأي جارحة أخرى من جوارح الإنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحمصة، وهي قرية قريبة من مدينة النبوية مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصبحنا القوم، أي أتيناهم صباحا، وفر منا رجل، فعدوت خلفه أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه يعني وقعنا عليه قال: لا إله إلا الله. قال: فرفع الأنصاري يده عنه وسددت إليه رمحي فقتلته. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعودا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قال؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قال؟ يعني أن القلب هذا موضع نظر الرب، وأن ما يقال على اللسان إنما هو ترجمة لما في القلب، إنما هو ترجمة لما في القلب. ولذلك قيل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قال؟ وظل النبي عليه الصلاة والسلام يؤلم أسامة حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. فمضار الأعمال عباد الله قبولها وعدم قبولها إنما هو على القلب. ولذلك كان في الحديث المشهور المعروف المتواتر عن النبي، ليس متواترا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات الذي صدر به الإمام البخاري عليه رحمة الله صحيحة، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث عباد الله يبين أن مضار الأعمال كلها على القلوب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمكانة القلب في الإسلام عظيمة، فعلى القلب هذا مدار السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول ابن أبي جمرة عليه رحمة الله: وددت لو أن بعض الفقهاء لم يكن له شم إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما هلك من هلك إلا من طبيع ذلك، إلا من طبيعة تعلم النية الصحيحة والاتجاه بالقلب إلى الرب سبحانه وتعالى. كثير من الناس تعمل الأعمال وليس في بالهم الرب سبحانه وتعالى، وليس مقصودهم كرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يقول: وددت لو أن من الفقهاء لم يكن له شر إلا أن يعلم الناس، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الفرائض والسنن؟ لا والله، يعلمهم مقاصد في الأعمال، مقاصدهم في أعمالهم. فإنما هلك من هلك بطبيعة ذلك. إذن نحن في حاجة عباد الله إلى معرفة القلب، وإلى معرفة أحواله، وإلى معرفة مقاماته، وإلى معرفة أدوائه، وإلى معرفة أدويته التي يتداوى بها. نحن في حاجة إلى ذلك عباد الله. ولذلك هذا القلب يبتلى ويمتحن ويتقلب. والله إن القلب لا يتقلب في الحالة الواحدة في المقام الواحد عشرات الأحوال. قلبك أيها الإنسان في مقام من مقاماتك في هذه الحياة يتقلب عشرات الأحوال في حالة واحدة، يتقلب قلبك عشرات الأحوال. لذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو ربه ويقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان كثير ما يحلف صلى الله عليه وسلم فيقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقد اشار ربنا عز وجل الى تقلب القلوب في القران الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ونقلب، وقال سبحانه وتعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. سئل بعض السلف: بما عرفت الله عز وجل؟ فقال: عرفت الله برفض العزائم وفطور الهمم. عرفت الله عز وجل بماذا؟ قال: بنفض العزائم وفطور الهمم. تعزم على ان تعمل الشيء 100%، العزم منك اكيد، ثم تجد نفسك تحولت عنه وانصرفت عنه. من الذي صرفك عنه يا عبد الله؟ والله ما صرفك عنه الا الله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. بعد ان عزمت على ان تقوم بالامر 100%، تأتي بعد ذلك وتنصرف عنه، لا لشيء سوى انك انصرفت. ولذلك يذكرون في اخبار نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام انه مر بحائط بستان وفيه صاحبه رجل شيخ كبير ومعه متحف وعنده نشاط كنشاط الشباب يعمل في بستان. فقال عيسى: اللهم انزع الامل من قلب هذا الشيخ. فنظر عيسى الى الشيخ ووجده قد القى بالمتحف، ودخل مكان معبد بجوار بستانه، ودخل في صلاته يصلي لله سبحانه وتعالى. فقال عيسى بن مريم: اللهم اعد الامل في قلب هذا الشيخ. فاذا بالشيخ يسرع في صلاته ويتجاوز فيها، ثم بعد ذلك جزاك الله، ثم بعد ذلك يقف فيمسك المتحف ويبدا يعمل مره ثانيه. فذهب اليه نبي الله عيسى وقال له: يا شيخ، لقد رأيت أمرك عجبا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيتك فعلت كيف وكيف. قال: والله وأنا أعمل في بستاني أنسي في روحي أنني ربما أموت وأن أجلي ربما اقترب، فقلت أجعل بقية أيامي لله عز وجل من صلاة وذكر وغير ذلك. فلما دخلت الصلاة وبدأت أصلي أنسي في روحي أنني قد أعيش أمدا بعيدا، أعيش أمدا بعيدا، فأحتاج إلى مال أو أحتاج إلى طعام أو غير ذلك، فقلت أعمل، أرجع مرة ثانية وأعمل. فالحاصل عباد الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عرفت الله عز وجل بنقض العزائم وفطور الهمم، بنقض العزائم وفطور الهمم. هذا القلب عباد الله كما يتقلب. قلت له يبتلى ويمتحن، ووالله انه ليبتلى ويمتحن اشد الابتلاء واشد الامتحان. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله: النفس تدعو صاحبها الى الطغيان وايثار الحياه الدنيا، والرب عز وجل يدعو عبده الى الخوف منه وان ينهى نفسه عن الهوى. والقلب بين الداعيين، والقلب بين الداعيين، اي امتحن ومبتلى، اي ابتلاء اشد من هذا. نفس تدعو الى الطغيان والى ايثار الحياه الدنيا، والرب عز وجل يدعوك الى خوفه ليحجزك عن محارمه، ويدعوك ان تنهى نفسك عن هواك. والقلب بين الداعيين على حسب ما يشتكي، ان استجاب لداع النفس هلك، وان استجاب لداع الرب نجا. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فالقلب ممتحن عباد الله اشد الامتحان واشد الابتلاء، ونحن لسنا اكرم على الله عز وجل من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، فقد امتحنوا وابتلوا في قلوبهم اشد الابتلاء. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ان اتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن ابيه انه قال: جاء وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اسمعوا عباد الله، كيف ابتليت قلوب افضل هذه الامه؟ قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: امر عليهم يا رسول الله القعقاع بن معدن. وقال عمر بن الخطاب: بل امر عليهم الاقرع بن حاتم. فقال ابو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما اردت الا خلافي، ما اردت الا خلافي، يعني انت تريد ان تخالفني. فقال عمر: ما اردت خلافك. فتماريا وارتفعت اصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: ان تحبط اعمالي وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فكل واحد منهم يقسم بالله الا يحدث النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك الا سرا، كاخي الصراط، اي كما ينادي احدنا اخاه بصوت لا يسمعه من بجواره، كاخي الصراط. هذا لما فعلوا ذلك وتاب واستغفر واناب الى الله وتهددوا وخافوا وكادت رؤوسهم ان تشيب من قول الله تعالى: ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وهما من هما؟ صديق الامه الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: لو كنت متخذا من العباد قليلا لاتخذت ابا بكر. وقال في فاروق هذه الامه: والذي نفسي بيده ما سلك فجا الا سلك الشيطان فجا بين فجا. ومع ذلك ينزل قوله تعالى عليهما: ان تحبط اعمالهم. فلما تاب واناب ورجع الى الله عز وجل انزل الله عز وجل قرانا يبين انهما كانا في غايه النجاح في هذا الابتلاء. فقال ربنا عز وجل بعدها: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر كبير. لهم مغفره واجر عظيم، لهم مغفره واجر عظيم. هذا الذين امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى، فهذا القلب يا عبد الله ممتحن ومبتلى والله في كل لحظة من لحظاتك، وفي كل وقفة من وقفاتك، وفي كل حالة من أحوالك في هذه الدنيا قلبك ممتحن ومبتلى. فتعهد هذا القلب يا عبد الله، تعهده ورعاه. وكل واحد من المسلمين عامة ومن أفراد الطائفة المرجوة لنصرة دين الله خاصة حسيب على قلبه، كل واحد حسيب على قلبه، يعلم ما في قلبه إذا كان فيه صلاح وإذا كان فيه فساد. وكما قلت والله يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج للناس ما في قلوبنا، يأبى الله ذلك إلا أن يخرج للناس ما في قلوبنا. ولذلك ذكروا في ترجمة رجل من السلف يسمى حبيب كان يتعامل بالربا، يبيع الدراهم بدراهم أكثر، وكان هذا الأمر لا يزال دون أن يتسع بين الناس، لكن كان إذا مر على الصبيان يقولون الصبيان يقول بعضهم لبعض وهو يسمعهم: ابعدوا عن هذا المراد، ابعدوا عن هذا المراد. فدخل الرجل بيته ويبكي، ثم جمع ماله كله وقال: اللهم إني أشتري نفسي منك بأن أتصدق بهذا المال وأن أتخلص منه ولا أعود مرة ثانية. ثم تخلص من مالي هذا، وبعد أيام كان إذا مر على الصبيان يقولون: أفسحوا للعابد، أفسحوا للعابد. فيأبى الله عز وجل إلا أن يخرج ما في القلوب عباد الله. لكل ولذلك الناس تثني على الرجل وهم لا يرون كثيرا من أعماله، ويذمون الرجل ولا يرون كثير من أعماله الصبيحة. الذي يثنى عليه لا يرون من أعماله الصالحة، ما يحتاج إلى هذا الثناء. والذي يذمه لا يرون من أعماله الفاصلة والفاسدة، ما يحتاج إلى هذا الذم. فتعهدوا عباد الله قلوبكم، وكل واحد حسيب نفسه. والحديث عن القلوب كثير، عما يصلحها وعما يفسدها. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، نحن الآن في شهر شعبان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، إنه على كل شيء قدير. وشهر شعبان عباد الله جاءت فيه آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، بل ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين وغيرهما أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. وثبت أيضا عن أسامة بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأراك تصوم في شعبان أكثر من غيره؟ فقال عليه صلوات الله وسلامه: ذلك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا رفع العمل في رمضان في شعبان انما رفع اعمال السنه كلها. فيما ثبت ان الاعمال ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس، هذه اعمال هذه الايام، لكن بالجمله ترفع كلها الى الله عز وجل في شعبان. فيغفر لمن يشاء، نسال الله ان يغفر لنا انه ولي ذلك والقادر عليه. فالحاصل عباد الله، الصيام في شعبان مشروع، وكما قلنا الصيام في رجب قبل ذلك لم يأت دليل يخص الصيام في رجب، وإلا صياما معتادا يصومه العبد، كأن يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس على أنه الاثنين والخميس كما قلت، لا يصوم ذلك على أنه خميس، لكن صم ما شئت من شعبان. اللهم إلا إذا انقصف الشهر فلا تصمه إلا إذا كان لك صياما معتادا. يعني إذا انتصف الشهر، الإنسان ما بيصوم أيام من الظهر وأراد أن يصوم من شعبان لورود هذه التفاصيل، إذا انتصف الشهر لا تصوم، يعني صوم عندك الخمس عشر أيام الأول صمها، ولكن إذا انتصف الشهر لا تصوم إلا إذا كان رجلا يصوم أياما له من الدهر معتاد فيه، كمن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو من يصوم الاثنين والخميس فليصوم ما شاء من ذلك، ومن كمن كان عليه قضاء أو كانت عليها قضاء أو كان عليه نذر أو غير ذلك أو كفارة صيام أو غير ذلك فليصوم. لكن إذا كان إنسانا لا يصوم من الدهر وأراد أن يصوم من شعبان فإذا انتصف الشهر فلا يصوم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك يعني مع هذا، لكن الأولى العمل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا الشهر عباد الله الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يكتب لنا فيه القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نتوجه إليك بأنك أنت، ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بأنت أعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقصدنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وأقم الصلاة.